سورة الكهف في وصف حالهم بعد أن فروا بدينهم هاربين من ملك كان في زمنهم ظالم، واتفقوا على توحيد الله عز وجل وعلى الثبات على أمر الله سبحانه وتعالى، ومن ثم لم يجدوا فرصة إلا الهروب والخروج إلى شعف الجبال حتى وفقوا إلى كهف، ودخلوا في هذا الكهف للاختباء، ولكن أراد الله لهم أمرا خلاف ما أرادهم لأنفسهم. فمن هذا الكهف كان النور وكان الضياء وكان الفتح وكانت البركة التي جعلها الله عز وجل باقية بذكرهم إلى قيام الساعة. ولذلك نرى بأن العبد قد يدخل مداخل فتنة، وما دخل هذا المدخل إلا لله عز وجل. يعني هؤلاء الشباب الذين تركوا الدور والأهل والحرير والديباج والنعيم والمتع وكانوا أبناء ملوك، وخرجوا ومعهم كلب، وما أرادوا بخروجهم إلا الهروب بدينهم إلى الله سبحانه وتعالى. لا يعرفون أين المصير، في كل لحظة يتوقعون أن هذا الملك سيأخذ بهم ويبطش بهم وربما يعلقهم ويصلبهم إلى آخره. فكانت فكرة الخوف هي الأصل، ودخلوا الغار هذا بعد هذا النعيم الذي كانوا فيه أو هذا الكهف، فأجرى الله من أمرهم ما أجرى، وعظم من ذكرهم ما عظم، وأنزل فيهم هذه السورة، سورة الكهف. وقد بين ربنا وأبلغنا من عظيم آياته التي أجرها لهم كما ذكرنا في المرة الماضية من حال الشمس. قال عز وجل: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ودائما لابد الإنسان يضع نصب عينيه أن بعد المحن منح وبعد السلب عطايا، شرط أن يكون هذا الأمر لله عز وجل. لكن بعض الناس قد يسلب منه وهو على معاصي وذنوب، قد يكون هذا عقاب من الله عز وجل، وقد يكون له عقاب مؤجل أيضا. فلا يحسن العبد ظنه بنفسه، إنما لابد أن يحسن الظن بالله مع إتقان العمل ومع الخوف والوجل من الله سبحانه وتعالى. فمن هذه الآيات ترى الشمس تزاور إذا طلعت تزاور عن كهفهم، وذكرنا المرة الماضية بأن باب الكهف إلى أين؟ إلى أين؟ حد يعرف؟ جنوب. أنت عارف لو جنوب لا تخشوا له الشمس، لا في الصبح ولا آخر النهار، لأن الشمس يا أخوانا ركزوا معي، طبعا الشتاء بيختلف عن الصيف درجات، لكن الغالب أن الشمس، انظروا معي، من الشمال هكذا تظهر الشمس. أنت لو نظرت كده في الصباح وهذا الشمال، ترى من الشمال تأتي الشمس هكذا هكذا هكذا، ثم تأتي عمودي، لا تذهب إلى الجنوب، تأتي عمودي ثم تدور من الشرق إلى الشمال مرة أخرى ثم تنزل. فعلى هذا الكهف أين؟ وجهه إلى الشمال. فإذا طلعت، إذا طلعت يبقى الضوء فين؟ في الجانب الشرقي. الضوء فين بقى؟ أرسم لكم، أنت مش متخيلين المنظر؟ واضح الصورة؟ طيب ركزوا معي، أنتوا شايفين الخشبة دي؟ هذا باب الغار، الخشبة دي باب الإيه؟ فالشمس طالعة من هنا، طالعة والغار لجوه، إذا طلعت من كده يبقى الشمس هتخش فين؟ في الجانب الإيه؟ ده شرق ولا غرب؟ الغربي. وهنا في إيه؟ في ظل، رغم أنها طالعة من إيه؟ من الشرق. طيب إذا كان في الغروب يبقى الشمس هتيجي فين؟ في الإيه؟ الشرق. تيجي فين؟ في الشرق. وضحت الصورة؟ وهكذا تدور وهم في فجوة داخل الإيه؟ هذا الكهف. قال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه في وسط هذا المكان، يعني تمر عليهم مرور إيه سريع حتى لا تبلى ولا تفسد أجسامهم، ثم تدور الدوران الذي أراده الله له. ذلك من آيات الله. طبعا العلماء تكلموا على ذلك من آيات الله، أنهم جاءوا لهذا المكان وهذا الكهف. الكهف من آيات الله عز وجل أنهم جاءوا في مكان، لو مكثوا هذه المدة في مكان يختلف عن هذا لا فسدت أجسامهم. لو كان الكهف مظلم، لو كان الشمس متجهة إليه طول النهار لفسدت أجسامهم. فمن آيات الله عز وجل أنهم كانوا في هذا الكهف الذي مهيأ لحياة أبدانهم هذه المدة الطويلة. ذلك من آيات الله أن الله أنجاهم من الملك من الظلم والبغي، وأمنهم في هذا المكان، وأجرى عليهم عظيم آياته سبحانه وتعالى. ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد. يبقى الهدى هدى الله، ولا هدى إلا من عند الله عز وجل. والهداية تنقسم إلى قسمين: هداية توفيق وسداد، وهداية بيان وإرشاد. هداية التوفيق والسداد من الله عز وجل. لو اجتمع أهل الأرض على هداية شخص لا يستطيع، لذلك ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لا تهدي من أحببت. تمنى أن يسلم عمه، وتمنى أن يسلم فلان وفلان وما أسلم، لأن هذه الهداية الخاصة من الله سبحانه وتعالى. أما هداية البيان والإرشاد فهي على جميع المسلمين، إنك تذكر، تجيد الكلام، تجيد الحوار، تبلغ الحجة، هذه هداية. لكن قد يهتدي وقد لا يهتدي. فعلى هذا قال عز وجل: من يهدي الله فهو المهتد. من وفقه الله إليه هو الموفق، ومن خذله الله عز وجل وحرمه الوصول إليه هذا هو المحروم. ولذلك يعني غالب، بل إن شئت قل أن جميع أهل الضلال والغواية عند الموت يتبين لهم الصواب. يعني أول ما يجي سكرات الموت ويرى حقا أن الدنيا ولت، وأن الموت هجم، وأنه ما بينه وبين لقاء الله إلا لحظات، لقد كنت في غفلة من هذا. يبقى إذن عدم الهداية وجود الغفلة والران والذنوب. بنجد أن جميع أهل الغواية، يعني الذي حال بينه وبين الهدى أن على القلب سدود، موانع، حواجز تحيل بين وصول الهداية إلى، زي بالضبط كده إنسان في بيت له سد حديد منيع لا يصل إليه شيء. كذلك الذنوب، والذنوب طبعا من أول الذنب الصغير إلى الشرك، لأن الشرك أيضا يسمى إيه؟ ذنب. كل هذه الذنوب، فهذه الآفات تحيل بين القلب وبين الوصول إلى الحق. لكن عند الموت يصدق العبد مع نفسه، بيجد نفسه بأن خلاص السد اللي موجود انهد، والموت هجم، وما بقي على خروج من الدنيا إلا لحظات، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بقى واضح جلي، تبين له كل شيء، وأن العمر الذي مضى هذا لحظة، ورأى ذنوبه ومعاصيه، ورأى الآفات والبلايا التي أحاطت به مدة حياته. فعند ذلك طبعا يتحسر ويتمنى، حتى قال عز وجل عن الكافر: قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. أبو جهل وأبو لهب وأولئك الظلمة الكبار يقولون هذا: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو إيه قائلها، يعني ما يستطيع أن يعيد نفسه إلى الهداية بعد أن خرج من الدنيا. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يبقى من هداه الله هو المهتد، ومن ضل فلن تجد له وليا مرشدا. هنا في تعبير جميل أوي، دائما تنسب الهداية إلى الله عز وجل، والغواية إلى الإيه؟ إلى العبد، من باب الأدب، لأن العبد إذا سلك طريق الهداية وأخلص قلبه وذل لله عز وجل وفق. والذين جاهدوا فينا، لأن القضية قضية مجاهدة، لأن بعض الناس يرى نفسه على قلب غلالة، يرى أن الذنوب قد أحاطت به، يرى نفسه مكبل معطل، هيا قوم إلى الصلاة ما يستطيع، قوم إلى الفعل الفلاني لا يستطيع، لذ بجناب الله لا يستطيع، معطل. فعندها يشعر بنوع من اليأس والقنوط. لكن الأصل في نجاة أي عبد أن يجاهد، والمجاهدة هنا بمعنى أن يعظم الذل والانكسار والضعف والعجز بين يدي الله عز وجل، أن يحاول دائما يطيل الوقوف. ولذلك يعني بعض أهل الخير كان يقول حينما أقوم الليل، أول ما أقوم الليل أرى التثاؤب وأرى الكسل وأرى ضيق الصدر، فقال أسخن نفسي بركعات مستمرة، يعني ما يطولش إيه يجب مثلا إيه 4-6-8 ركعات، يحاول كده تسخين تسخين، قول وأنا بسخن كده وأقعد أسجد وأقعد أستغفر يا الله يا الله، إيه لغاية ما إيه يجد نفسه بدأت الإيه المكنة تمشي والتروس تتحرك. قال فأتنعم بعدها. لكن إنسان في أي باب من أبواب الخير ترى لنفسك وفي نفسك صدود، عاوز مثلا تنفق تجد نفسك يدك مقبوضة، تريد أن تفعل فعل خير تجد نفسك ممنوعة، تريد أن تتقدم تجد نفسك تتأخر. لكن لو في مجاهدة وصبر على البداية فقط، والذين جاهدوا فينا ابدأ لنهدينهم سبلنا، سيوفق ويصل إلى الصواب، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إذا أصر وثبت على الضلال فلن تجد من يرشده ومن يهديه إلى الصواب. من آيات الله عز وجل أيضا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. تحسبهم أيقاظا بمعنى ترى كأنهم أعينهم مفتحة، لا هي في حالة غمض ولا انفتاح كلي، إذ لو أغمضت العينان لتلفت، فكان هناك إيه يعني شبه فتح، لا غلق ولا فتح كلي. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ولكنهم راقدون. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، أيضا تقليب الأبدان، لأن البدن لو على جانب واحد يعني تأكله الأرض، فلما تقلب البدن فالعبد يفيق ينجو. وذلك يقول العلماء بأن أقصى مدة ممكن يظل فيها البدن يعني في حالته يعني ثابت في مكان واحد، قالوا 6 أشهر. الإنسان الحي لو على جنب واحد ممكن 6 أشهر، بعد هذا يبدأ البدن في التحلل والتلف. فربنا من عظيم آيات أنه كان يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، الوصيد هو الفناء بتاع الكهف، الكلب مادد وجالس في هذا المكان حتى من يرى هذا المشهد أن في كلب هكذا، وطبعا الكلب كان معه براق، فيرى هذا الكلب يفزع ويهرب. لو اطلعت عليهم، لو نظرت إليهم ورأيت هذا المشهد كلب وأقوام رقود والكلب يحرسهم، لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. يبقى جمعت بين أمرين، هتفر وانت خائف، ممكن يفر لكن ما عندوش خوف، ممكن يرجع مرة أخرى، لكن جمع بين الخوف الشديد مع الإيه؟ مع الفرار، بحيث لا يعود إلى هذا المكان البتة. قال عز وجل وكذلك بعثناهم، بعد ما أبقاهم الله في هذا الحال مدة من الزمان ويأس منهم الملك، حاول أن يصل إليهم وأرسل جنوده في مملكته فما وصل إليهم أحد. بعد ذلك ربنا عز وجل بعثهم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، أي هم يسألوا بعضهم بعضا، لأن وجدوا ثقل من النوم وتعب وآلام، فتعجبوا. قال قائل منهم كم لبثتم، كم مضى عليكم في هذه الرقدة؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني هو جزء من النهار، رغم إيه أن البدن كان طبعا يعني نوم طويل جدا، فكان في نوع من الثقل، لكن النظر بالنسبة لهم ما زالت على نهار أو نصف نهار، يوم أو نصف يوم. قالوا بعد ما يأسوا في العبد مش عارفين يضبطوا الزمن، فقالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، الورق اللي هو إيه بقى إيه؟ الفضة، يعني عملة، ابعثوا واحد بهذه العملة اللي هي مضروبة في زمن ملك من الملوك، ينزل بهذه العملة إلى المدينة، بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. ولأنهم كانوا من أبناء عز فطلبوا الطعام الإيه؟ الجيد والطعام الأفضل، وقيل أزكى طعاما الطعام الحلال، لأنهم كانوا على الإمام وكان أقوامهم يذبحون للأوثان وللطواغيت، فطلبوا الطعام الحلال. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. وده استشعار في حذر، إنهم مرصودون ويتبعهم الملك ويتمنى أن يقبض عليهم، ولكن لشدة ما هم فيه من جوع وحرص على إتيان بعض الطعام، فأرسلوا واحدا منهم ونبهوه إلى الحذر. وهذا ينبئك على أنهم دخلوا الغاب بلا إيه؟ بلا ذات، وهذا يدل على أنهم كانوا في حالة من الفزع العظيمة والخوف الشديد. قيل أنهم فروا واتفقوا أن يتقابلوا في مكان معين، ثم كان لأحدهم كلب تبعهم الكلب. وطبعا هنا قضية الكلب دي قضية خطيرة جدا، من أخطر القضايا التي يجب على كل مسلم أن يقف عندها، أن صحبة الصالحين تعلي الذكر وترفع القدر وتزكي النفس، إذ كلب، كلب ابن كلب صاحب هؤلاء، فكان كلب إيه بقى؟ كلب غير باقي الكلاب، كلب ذكي في سوق القرآن ذكره، وتنعم الكلب بالذكر إلى قيام الساعة، فصار له شرف ومكانة. إذن صحبة الأخيار وصحبة الصالحين نعمة، وصحبة أهل البطالة بطالة، وصحبة أهل الفساد فساد والعياذ بالله. فلما عجلوا بالفرار بعد أن توعدهم الملك وكل هرب من بيته واتفقوا جميعا على موعد ولقاء معين، فما كان معهم طعام، من شدة التعب ناموا، فناموا ولكن ناموا هذه النومة الطويلة التي ما تخيلوا أن يصلوا إليها أبدا، يعني حوالي 300 سنة وهم نايمين رقود وبلا طعام، ولكن الله أحياهم ومد في أعمارهم وأطعمهم وسقهم. فلما قاموا بدأوا يفكروا في إيه؟ حسوا بالجوع، فبعثوا أرسلوا هذا الشخص الذي نزل، فليأتكم برزق منه وليتلطف، يكون حذر، ولا يشعرن بكم أحدا، حاول كده إيه؟ خليش أي حد يحس بيه ولا يعرف من هو. ثم بيّنوا جميعا خطورة الأمر، إنهم أي هؤلاء الذين يتبعوهم ويرصدوهم ويريدون القبض عليهم، إنهم إن يظهروا عليكم لو أمسكوا بكم فالعقاب شديد، لا يعرفون الرحمة، يرجموكم، يبقى أول حاجة الرجم، أو يعيدوكم في ملتهم. تخيلوا بقى الأمرين، إما أن يرجع ويعود إلى دين الملك وما عليه الملك، أو الرجم. فاتفقوا جميعا على ولن تفلحوا إذا أبدا، يعني لو رجمتم الرجم هلاك، وأيضا الرجوع في دين الملك هلاك، فإذا نتلافى هذا الهلاك وهذا التلف بالحذر عند دخول هذا الشخص إلى المدينة. سار هذا الشخص وانطلق حتى وصل إلى المدينة. قال عز وجل وكذلك أعثرنا عليهم. فلما أراد هذا الشخص اللي هو واحد منهم الخروج ليذهب إلى المدينة في شراء شيء لهم ليأكلوا، تنكر، حول بقى يتخفى ويتحسس ويكون على حذر، وتارة إلى اليمين وتارة إلى اليسار حتى لا يراه أحد. فتنكر وخرج يمشي في غير الجادة، يعني السكة من هنا يمشي من هنا، السكة كده يمشي كده، يفضل يحاول إيه يلف وإيه وفي أماكن حتى لا يتباه أحد ولا يراه أحد ممن يعرفه، حتى انتهى إلى المدينة. وذكروا أن اسمها دقسوس، المدينة اسمها إيه؟ دقسوس. وهو يظن أنه قريب العهد بها، ظن أنه إيه لسه صالح، أن امبارح كانوا فيها. وكان الناس قد تبدلوا قرنا بعد قرن، حوالي 3 قرون والحال تغير. فطبعا هو ترك المدينة بالأمس وبيت فلان والبيوت الفلانية والشكل الفلاني وكذا، وجد 3 قرون حوالي 300 سنة الحال إيه؟ الدنيا اتغيرت، وجيلا بعد جيل وأمة بعد أمة، وتغيرت البلاد ومن عليها كما قال الشاعر: أما الديار فإنها كديارهم وأرى رجال الحي غير رجاله. يعني حصل تغيير، بيوت اتهدمت وبنيت بيوت وتغيرت معالم وصور والناس اختلفوا. فجعل لا يرى شيئا من معالم البلد التي يعرفها ولا يعرف أحدا من أهلها، لا خواصها ولا عوامها، فجعل يتحير في نفسه ويقول: لعل بي جنونا أو مثا. أخبرني أحد الإخوة من الصعيد أن رجلا من الناس التعلمان الطيبين دول، وهذا الرجل قالت له زوجه: خذ الفراش الفرش واغسلها في البحر. طبعا معروف أن في الصعيد، يعني طبعا كان هذا من قديم شوية، في الصعيد ممكن ايه يجيب البطانيه طول لغايه ما ايه ما تتبلى وتبقى فتل وتترمي تقريبا ايه قبل العيد في وقت من الاوقات. فالزوجه قالت لصاحبنا زوجها: خد الايه الحاجات دي، الفرش ده كله واغسله في البحر. فالراجل خد الفرش كله. طبعا كان زمان يا اخوانا بيشتروا مثلا ايه يعني في بالمقايضه، يروح يشتري شاي بالبيضه، يشتري مثلا حته جبنه بشويه شعير ومش عارف ايه. فخد ايه الفرش كله وراح يغسله في البحر، وفي حفيه بتاع شويه جت الموج راح الفرش كله جري في البحر. الراجل قاعد يبص للبحر كده، جات له حاله تلوث، هيرجع ازاي وازاي؟ فقال في نفسي اللي اخبرني هذا يعني من عوام الناس، بس يعني اقصد قصه فيها طول فعلا ضحكتني. فالرجل حاله قال حاله جنون، الفرش كله راح. فقال: ما يمكن ما اكونش انا ابو فلان اللي أم فلان ادتني الفرش ده، فأنا هرجع البيت وخبط الباب واسأله: لا فين أبو فلان؟ لو قالت خرج يغسل الفرش يبقى هو أنا، لو قالت ده موجود جوه كده يبقى أعرف أني مش أنا. فراح إيه خبط الباب: يا فلانة مين؟ أبو فلان فين؟ قلت له راح خد الفرش وراح يغسله، أعرف أنه هو. فنفس المشكلة، صاحبنا شاف كده جاله حالة جنون، هو أنا؟ ما هو أنا مجنون، البيوت اتغيرت والأماكن اتشالت وده راح وده جه واتغيرت المعالم كلها. فجعل يتحير ويقول في نفسه: لعل بي جنونا أو مسا أو أنا حالم، أنا في حلم بس، حالة أكون إيه حقيقة، لأن الوضع طبعا مغير تماما. ويقول: والله ما بي شيء من ذلك. بدأ يفوق يقرص نفسه ويشوف ألا أنا فعلا سليم، لا مجنون ولا في مشكلة. ويقول: والله ما بي شيء من ذلك، وإن عهدي بهذه البلدة عشية أمس، الليلة اللي فاتت، بس إيه اللي حصل على غير هذه الصفة؟ واحد قام الصبح كده البلد اتغيرت، شارع بورسعيد ده بقى عمارات ناطحات سحاب ومش عارف إيه، والدنيا اتقلبت خالص. فطبعا حاجة تدعو إلى الإيه الجنون. ثم قال: إن تعجيل الخروج منها هنا لأولى لي. أنا لو قعدت شوية هيحصل لي إيه؟ جنون. لما أنا بتخيل المناظر دي فلازم أطلع بسرعة، لأن ممكن يكون في حالة غير طبيعية وصلت لعقل هذا الشاب. إن تعجيل الخروج منها هنا لأولى لي. ثم عمد إلى رجل ممن يبيع الطعام فدفع إليه ما معه من النفقة، معاه بقى الإيه؟ الفلوس الفضية دي وعملة وعشان يشتري بها، وسأله أن يبيعه بها طعاما. فلما رآها ذلك الرجل أنكرها وأنكر ضربها. فلوس بقى من 300 سنة، تخيل كده لما تلاقي واحد يجيب لك القرش، قصدي النكلة بتاعت الملك فاروق اللي هي مربعات دي ولونها أحمر، حد فاكرها الحكاية دي يا شيخ حمد؟ مش فاكر الكلام انا فاكره وانت مش هتفتكر. كان في زمان مليم، واحد مليم كده وصورة الملك فاروق ولونه احمر غامق كده هو، وبرضه كانوا يشتروا بيه حاجات دي. لو واحد جابه دلوقتي وراح يشتري بيه حاجه هيقولوا عليه والكلام ده ايه ده في نفس القرن ده اللي احنا فيه. تخيل بقى 3 قرون. فدفعها الى جاري، شاف البتاع اتحير، راح من جهه قال له تعالى بص ايه رايك في الفلوس دي، واحد جايب فلوس يشتري بيها حاجه. فانكرها وانكر ضربها، فدفعها الى جاري وجعلوا يتداولونها بينهم. وبتاع الدكان ده اديها اللي جنبه واللي جنبه، بصوا لموا بعض وتعالوا شوفوا ايه الايه اللي موجود. فقالوا لعل هذا وجد كنزا، الفلوس دي قديمه خالص، وربما يكون هذا وجد كنز من الايه من الكنوز. فسألوه عن أمره ومن أين له هذه النفقة لعله وجدها من كنز وممن أنت. فجعل يقول أنا من أهل هذه البلد، أنا من هنا من هذه البلد، وعهدي بها عشية أمس، وفيها دقيانوس الملك. طبعا دقيانوس ده مات بقاله إيه 300 سنة. فنسبوه إلى الجنون، قالوا ده أنت مجنون بقى تعالى وروح مسكينه. هو طبعا إيه كانوا خايفين أنه يتمسك، فراح واقع طبعا اتلموا عليه كل اللي حواليه بقى التجار والشوارع والناس، واتلموا عليه وراحوا مكتفينه وتعالى. ثم نسبوه الى الجنون وحملوه الى ولي امرهم، فساله عن شانه وخبره حتى اخبرهم بامره. قال لهم والله احنا قصتنا طبعا لما وقف امام الملك قال انا قصتي كيت وكيت وكيت وكيت، وهو متحير في حاله وما هو فيه. فلما اعلمهم بذلك قاموا معه الى الكهف، اي قام ملك البلد وإيه وأهل البلد كلهم مشوا وراه عشان يوريهم إيه المكان اللي هم نزلوا فيه، حتى انتهى بهم إلى الكهف. فقال لهم دعوني حتى أتقدمكم في الدخول لأعلم أصحابي. فدخل فيقال إنهم لا يدرون كيف ذهب فيه، وأخفى الله عليهم خبره. قيل دخلوا ولم يعرف بهم أحد واختفوا تماما، وقيل بل دخلوا عليهم ورأوهم وسلم عليهم الملك واعتنقهم وكان مسلما، غير دقيانوس القديم، وكان مسلما فيما قيل، واسمه يندوسيس. ففرحوا به وأنسوه بالكلام، ثم ودعوه وسلموا عليه وعادوا إلى مضاجعهم، ثم توفاهم الله عز وجل. وطبعا لا يعنينا في القصة إلا هذه الآية، أن الله أبقاهم وأبقى أجسادهم حتى رآها الناس ورآها الملك بعد أعوام عديدة مديدة في هذه الرحلة التي خرجوا فيها من أجل إبا من أجل الله عز وجل. ما أخرجهم إلا الدين، إلا الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل وكذلك عثرنا عليهم، أي كما أرقدناهم وأيقظناهم بهيئاتهم أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان، لأن لازم يكون في عبرة وعظة للناس أن يروا هذه الآية العجيبة. أقوام كانوا في هذا المكان لهم تقريبا بالسنة الميلادية 300 سنة، وبالسنة القمرية كم؟ 309، وازدادوا 9، يبقى 9 سنين فوق الايه؟ فوق 300. ليعلموا أن وعد الله حق، شوف الآية العظيمة، أن الذي أنام هؤلاء هذه المدة الطويلة من الزمان ثم أيقظهم قادر على إماتة الخلق وعلى إعادتهم إيه مرة أخرى. ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، حتى لا يشكوا في أمر الساعة فيكونوا على يقين أن الموعد مع الله عز وجل قريب. فبدأوا يتنازعون في أمره، طب إيه الناس دي نعمل فيها إيه، الناس اللي ماتت دي. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، أي سدوا عليهم باب الكهف ودعوهم وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. ده رأي من الآراء. فقال الذين غلبوا على أمرهم، قيل أصحاب الجد والسلطان والملك، لنتخذن عليهم مسجدا. حكى ابن جرير في هذا أقوال، منها أنهم المسلمون منهم قالوا نبني عليهم مسجد، والثاني أهل الشرك منهم فالله أعلم. والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم محمودون أم لا؟ يبنوا عليهم إيه بناية، هل ده على سبيل المدح أم لا يجوز هذا؟ فيه نظر، ودايما ابن كثير أسلوبه جميل لطيف، كلمة فيه نظر يعني كلام غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. يعني بناء المسجد على القبر هذا إيه؟ حرام، لا يجوز، بل حلت اللعنة على من فعل هذا من الأمم الإيه؟ الماضية. وذلك ده بعض الطرقية والصوفية يقول لك شوف انظر الآية بتقول إيه؟ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد. يبقى إذا ممكن تقيم مسجد على الولي والكلام ده، لكن هذا يحرم. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات حذر من هذا جدا. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم إيه؟ وصالحين مساجد. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. العدد كام؟ لأن طبعا دايما لما تحدث مشكلة غالب الناس يا أخوانا بينظر نظرة سطحية، يعني لا ينظر العبرة دايما. يعني في أي مسألة فيها تغيير وفيها آية من آيات الله عز وجل لا تنظر إلى هذه الآية نظرة سطحية، ولكن انظر ما هو المراد من هذه الآية. كان زمان لما بيجي الكسوف أو الخسوف يطلع الفلاحين ويقعدوا إيه يطبلوا مش عارفين مش كده فاكرين الكلام ده، ويهللوا ويقنعوا إيه ويغنوا للقمر ويغنوا للشمس. والرسول قال إيه؟ إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل. إذن هذا الخسوف آية، إن ربنا الذي جعل الشمس ضياء وجعل القمر نورا قادر على طمس هذه وتلك، وسيكون هذا في يوم الإيه؟ القيامة. الإنسان ينظر النظرة اللي هي إيه؟ نظرة عميقة. لما خرج قارون في زينة آية إن ترى رجلا من البشر ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. عنده كنوز، إن المفاتيح الجماعة من الناس ما يعرفوش يشيلوها، كيف إيه بالكنوز؟ أصحاب النظرة السطحية قالوا إيه؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. شوف الملك بقى والأموال ومش عارف إيه، إنه لذو حظ عظيم. أهل العلم قالوا لا، ويحكم ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. إذن هنا نظرة العلماء تختلف، أن العالم ينظر في عمق الآية ماذا يستفيد، يرى إنسان على الطريق، يرى إنسان مخالف، هذا المخالف لابد أن يسقط، والذي على الطريق لابد أن يصل. سنن الله عز وجل الماضية. فهؤلاء القوم الذين ظلوا يعني يبحثون في العدد كم واحد، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، يعني بلا دليل واضح أو بين، ما عندهم إيه علم بهذا. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. قال ابن عباس: أنا أعلم عددهم، هم إيه؟ سبعة وثامنهم إيه؟ كلبهم. وزق العجل: قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. قال ابن عباس: أنا من القليل. وقف عند هذه الآيات، لأن في الآيات في الجزء الأول ثلاثة رابعهم، خمسة سادسهم رجما بالغيب، يبقى غلط. ثم أثبت الله عز وجل القول الإيه؟ الثالث، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم. وده بقى الحكمة العظيمة، إن دايما أي آية من الآيات انظر ما هو مراد الله عز وجل من هذه الآية، ما هو التعاطف العبرة مما ترى. إذا هلك هالك، أو أحيا الله عز وجل ميت، أو أرانا الله آية، لابد الإنسان أن يتعظ ويعتبر بآيات الله عز وجل. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، يعني الجدال سهل هين لين، فإن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة. واحد بقى يقعد يناقش بقى ويقعد يفحفر لكم مش عارف مين، وعصى موسى شكلها إيه، وعصى سليمان، والأشياء دي طبعا الإنسان يعني يناقش مناقشة في هذه لينة، ولا يتعصب ولا يتشدد ولا يرد ولا يعني يعري لها اهتمام. ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، وهذا يعود على أهل الكتاب اللي هم ذكروا من حال أهل الكتاب، لأن سبب الصورة أن اليهود قالوا يا محمد إن قوما أو شبابا خرجوا في غابر الدهر فهلب، وقع من قصتهم أي شيء، إيه هم دول؟ فنزلت الصورة تبين حال إيه أصحاب الكهف. فإنهم لعلم لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم، كل ما بيقولوه الأشياء اللي بيقولوها دي والقصص الكثيرة دي رجما بالغيب، أي من غير استناد إلى كلام معصوم. أحبارهم بقى إيه؟ طبعا بيمسكوا القصة يبقى فيها سطر آية أو يعني جملة واحدة، يحاولوا أنه يجعلوا منها قصة ورواية وحكاية. وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية فيه، فهو المقدم الحاكم على كل ما تقدمه من الكتب، أي الماضية من أهل الكتاب والأقوال. ثم بعد ذلك انتقلت السورة إلى آداب يجب على العبد أن يقف عندها، آداب عظيمة تتعلق بالإيمان بالقدر ومتعلقاته، ووقوف العبد مع ربه سبحانه وتعالى حتى يصل إليه، ما هو السبيل. قال عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. من باب الأدب مع الله عز وجل أن تعلم أن أنفاسك معدودة، وأنك لا تدري هل النفس القادم سيأتي أو لا، فكونك تؤمل لما بعد النفس اعتداد واغترار بنفسك. قلنا ده بكرة هجيب الشيء الفلاني وهعمل وسوي، بكرة من أنت؟ حدد لك يعني ممكن الصباع ده بعمله كده ها أنت. فلذلك الإنسان لا يؤمن مهما وجد فيه من صحة وقوة، لابد أن يعلم أنه لا حول له ولا قوة، أي لا تغير من حال إلى حال، ولا قوة يتحرك بها إلا من الله سبحانه وتعالى. فمن باب الأدب أن تجعل المشيئة مقدمة والمشيئة سابقة. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وطبعا قال العلماء هذا على سبيل الوجوب، ويجوز للإنسان إذا نسي الاستثناء أن يستثني أدبا مع الله عز وجل. قال ابن عباس: ولو بعد سنة. يعني مثلا جيت أنا قلت مثلا هعمل الشيء الفلاني ونسيت، ما قلتش إن شاء الله، وبعد سنة افتكرت قلت هعمل الشيء الفلاني، أقول إيه؟ إن شاء الله. تأدبا مع الله عز وجل في إثبات المشيئة لله ورفع مشيئة أنا. طبعا يعني لا ننكر أن لكل إنسان مشيئة ولكل إنسان إرادة، ولكن هذه المشيئة وهذه إرادة لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل ولا عن إرادته. ولذلك القدر تحار فيه العقول. يعني تجد الإنسان نفسه كده في مسائل القدر تحير، لما أفقر هذا وأغنى هذا؟ ابن الرواندي هذا كان من أذكياء العالم، ولكن كان فاجرا مجرما ظالما، ابتلاه الله بالفقر. فرأى أمير من الأمراء يركب فرسا ومعه جند وسفير، كان يجلس على شاطئ البحر، فقال رفع رأسه السماء كذا وقال: أهذا عدل أن يكون هذا هو الأمير هذا على هذا الحصان وهذا الفرس وهؤلاء الجنود، وأنا على شاطئ البحر لا أجد كسر خبز؟ وذلك العلماء قالوا كان زنديق مجرم، رغم أنه كان من أذكياء العالم، من أذكياء العالم لا من أذكياء، يعني ليس بذكي، إنما كان إيه؟ ذكي، ذكي في مخه، أما من الذكاء فحرم منها والعياذ بالله. فذلك الإنسان دائما يكون عنده أدب مع الله عز وجل. جاء ابن الديلمي لأبي بن كعب وقال له: حاك في نفسي شيء من القدر. وقيل جاء لعلي أولا فحدثني عسى أن يذهبه الله عز وجل من قلب. كلمة حكى في شيء يعني إنسان بيقعد يتحير، لما هذا فقير وهذا غني، لما مات الصحيح وبقي مات السليم أو الصحيح وبقي المريض العليل، لما أشياء كثيرة. فمرتبة العبودية التسليم، التسليم، الملك ملكه، أنت عبد ذرة من ذرات ملك الله عز وجل، لا يجوز لك أن تعترض. ولذلك مراتب القضاء التسليم: المؤمن يسلم بالخير والشر، إن جاءه خير يحمد الله، وإن جاءه شر طبعا شر بالنسبة له يعلم أن في الشر خير. ويمكن إحنا في سورة الكهف الآن نرى هذه الآيات: هؤلاء الذين طوردوا شر ولا مش شر؟ شر، أبناء ملوك وخرجوا والملك أرسل الجنود خلفهم شر، وهربانين ومتوقعين في أي لحظة من اللحظات أن يتبعهم الجند ويقبضوا عليه، دخلوا الغار وهم ينتظرون
إن ممكن يدخل عليهم في الغار، وده ملك. وعلى الرغم من هذا ثبتهم الله عز وجل، تخيلوا حال الخوف اللي هم فيه، إلا أن الله ألقى عليهم النوم، ولكن النوم رحمة من الله عز وجل، فلبثوا في هذا الكهف هذه المدة الطويلة إلا أن يشاء الله. طبعا قال ابن الديلمي فحدثني، فقال له اعلم أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم له. هذا الرب الكريم الذي خلقه، هم خلقه، هو الذي صنعه، فلو أنه تصرف فيهم كيفما شاء لا يعاتب. من الذي يعترض؟ إنسان عنده شيء بيتصرف به. لعذبهم وهو غير ظالم له، ولو رحمهم لكانت رحمته أوسع من أعمالهم. فإن مت على غير هذا دخلت النار والعياذ بالله. إذن لابد للعبد التسليم، لأني عبد ليس لي شيء من الأمر، الأمر أمره. وذلك الإنسان بقى لما يبدأ يعلم ويعرف، لذلك القدر هذا يا إخوان لا يثبت فيه إلا من عرف الله حق المعرفة، عرف ربه بأسمائه وصفاته أنه كريم جواد رحيم ودود غفور شديد العقاب جبار منتقم. فإذا الإنسان عرف هذه الصفات يعلم أن الله عز وجل أرحم به من نفسه. يعني أنت تتخيل كده ممكن ربنا يعذبني وتطلع العذاب في رأسك، لن تعذب إلا إن خرجت من الرحمة. إنسان بقى أبق وعصى وشرد. وزيك يا أخوانا من مدارج ومسالك الشيطان إن دائما الإنسان إذا بدأ في معصية يزيد له الشيطان، يعني الشيطان له اثنين إيه من الأسلحة، له سلاحان. السلاح الأول رقم واحد تزيين المعصية، دي ما تفضل المعصية موجودة، تفضل مزينة ما تروحش من رأسك، وده جانب ممكن نقول ضعيف لكن موجود. الجانب الثاني وده الأخطر، يقنطك من رحمة الله. انت تعمل ايه بقى؟ صلي وصوم، عملت كيد وعملت كيد. فممكن الجانب الأول الإنسان إذا وقع فيه يعني ماشي في المعاصي والذنوب، ماشي ماشي ماشي، لكن كده دم دايما ينكسر ويذل ويدعو الله عز وجل ويستغيث أن ينجيه، ويبدأ يحاول كده ينكسر، قد ينجو. ينظر الله إليه وضعفي وعجزي ومسكنتي وذلي فارحمه. لكن القضية بقى الثانية، وهي أنه طبعا يتعاظم الذنب في قلبه، خلاص ما معش في سبيل، ويقنط من رحمة الله عز وجل، فيخوض ويغوص في غمار الذنوب والمعاصي والأثناب، ولا يزال به حتى ينخلع من الدين بالكلية. ودي هي الآفة الثانية اللي ممكن إيه تكون مهلكة. لكن كلما الإنسان دايما عرف الله وينظر إلى صفاته ويعتمد على، يعني إذا وقع مثلا في ذنب أو معصية يعظم أنه جبار منتقم أنه عليم يراك على الذنب، ثم ينظر في جانب الرحمة، رحيم ودود غفور حليم ستير، فيعظم جانب الرجوع والإنابة والتوبة. طيب، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. حاول ألا تنسى ذكر الله عز وجل. وذلك مراتب الإحسان هي مراتب خطيرة، من وصل إليها فقد نال القدح المعلى. من وصل إلى الإحسان بركنيه ثبت، والقلب لا يثبت إلا بمنزلة الإحسان، يعني منزلة الإسلام والإيمان على شفا جرف نهار. ممكن الإنسان في لحظة يروح منه الإيمان، كما في حديث أبي ذر، وهو تأويل الحديث، قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر، قيل بأن الإنسان إذا فعل ذنب أو كبيرة يرفع الإيمان فوق رأسك الظل، فإن تاب ورجع عاد إليه الإيمان. معنى تاب أنه استحضر الله عز وجل، رأى الملك. مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فأنت تدور بين منزلتين، بين أن ترى الله عز وجل فلا تذنب قط، وبين أن تعلم وتوقن أن الله يراك. فإن غب عليك يعني حيلة بينك وبين هذه الرؤية وسقطت تفيق تنتبه فتعود إليك الرؤية. إذا منزلة الإحسان تحيل بينك وبين مواطن الهلكة. أما المنزلة الأولى الإسلام والإيمان قد تهلك ويزول منك الإيمان بالكلية والعياذ بالله. إذن هذه المرتبة مهمة عظيمة جدا جدا، لأن دائما نستحضر الله عز وجل يراك ويطلع عليك، يعلم عنك كل شيء، ما تخفي وما تعلن. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وقل عسى أن يهديني ربي، تطلب من الله الهداية والقرب والسداد والتوفيق لأقرب من هذا رشدا، أن تعود إلى الحق والصواب وأن تدع الغي والغواية وأن تترك مواطن الهلكة التي قد تودي بالعبد إلى النار والعياذ بالله. ثم بعد ذلك انتقلت السورة إلى عدد ما لبث في الكهف، نكملها في مرة قادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.